الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. أما بعد، فلعلي في هذا اليوم أن آخذ بابا من الأبواب الفقهية وأورد ما ورد فيه من النصوص، ثم نطبق عليه القواعد الأصولية ومن الأبواب المختصرة التي يمكن أن نستوعب أكثر أحكامها في مثل هذا اللقاء، ما باب الاعتكاف. والاعتكاف تعرفون أنه قربة من القربات التي يتقرب بها لله جل وعلا، والاعتكاف المراد به اللبث في مسجد بقصد القربة لله جل وعلا، وقد جاء بمشروعيته عدد من النصوص، منها قوله جل وعلا: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وقوله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وجاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في شهر رمضان. ولكن هنا عدد من المسائل التي وقع الاختلاف فيها بين أهل العلم، وترتب عليه ما عدد من المسائل الفقهية التي يذكرها أهل العلم، ولعلي أشير إلى عدد من هذه المسائل. المسألة الأولى فيما يتعلق ب هل الاعتكاف على رتبة واحدة من جهة الاستحباب، أو أنه يتفاوت في حكمه؟ فعند الحنفية نجد أنهم يقولون هو سنة مؤكدة في العشر الأواخر، مستحب فيما عدا ذلك، بينما المالكية يقولون هو مندوب وليس بسنة، مندوب وليس بسنة. وبعض المالكية كابن عبد البر يقول هو سنة في شهر رمضان ومندوب في غير رمضان. والشافعي يقولون الاعتكاف سنة مؤكدة في جميع الأوقات، لكنه في العشر الأواخر يكون آكد اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحنابلة يقولون سنة في كل وقت، ولكنه يتأكد في شهر رمضان. من أين نشأ هذا التفريق؟ نشأ من عدد من الأمور. أولها: هل هناك فرق بين السنة والمندوب أو لا يوجد فرق؟ فإن طائفة قالوا المستحب ينقسم إلى قسمين: سنة، وهو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، و مندوب، وهو ما يرغب فيه الشرع بدون أن يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، بينما طائفة أخرى لا تفرق في المصطلح وتجعل جميع هذه المصطلحات شيئا واحدا. هنا مسألة، وهي أن أهل العلم شبه اتفقوا على أن من نذر الاعتكاف فإنه يجب عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وحينئذ قالوا بأن يطعه هنا على الوجوب. لماذا؟ لأنه فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، فيفيد الوجوب. ولذا اتفق أهل العلم على وجوب الاعتكاف بالنذر فيه، واختلفوا في شيء قليل في مسائل الاعتكاف المنذور، منها ما لو نذر أن يعتكف في يوم العيد، فحينئذ هل يصح هذا النذر ويلزم أو لا؟ فالعلماء لهم ثلاثة أقوال. طائفة تقول هو نذر لازم ويجب الوفاء به، وطائفة أخرى قالوا هو نذر باطل ولا يصح ولا يلزم به شيء. فالأول قاله الحنابلة والشافعية، قالوا بتصحيح نذر اعتكاف يوم العيد، والمالكية يقولون بأنه نذر باطل وبالتالي لا قيمة له، وعند الحنفية يقولون هو نذر فاسد وبالتالي يمكن تصحيحه بأن يعتكف في يوم آخر. لماذا نشأ هذا الخلاف؟ نشأ من شيئين. الأول مسألة هل يشترط في الاعتكاف الصوم أو لا يشترط ذلك؟ فعند الحنابلة والشافعية أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم، ويستدلون على ذلك بحديث عمر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. وقالوا الليل ليس محلاً للصيام، فدل هذا على صحة الاعتكاف بدون صيام، ويستدلون عليه بأن إيجاب أو اشتراط الصيام في الاعتكاف يحتاج إلى دليل ولم يرد فيه دليل، بينما المالكية والحنفية يرون أنه لا يصح الاعتكاف إلا إذا كان في صوم، وبالتالي يقولون بأن نذر اعتكاف يوم العيد ليس بصحيح. لكن هنا منشأ للخلاف آخر، ألا وهو التفريق بين الفاسد والباطل. فالجمهور يرون أن الفاسد والباطل بمعنى واحد، وبالتالي يقولون ما كان فاسدا كان باطلا، ومن ثم فإنه لا تترتب عليه آثاره. بينما الحنفية يفرقون فيقولون الفاسد ما نهي عنه بوصفه دون أصله، والباطل ما نهي عنه بوصفه وأصله. ويرتبون على ذلك أن الفاسد يمكن تصحيحه بإزالة ما يمنع منه، بخلاف الباطل فإنه لا يمكن تصحيحه. والاعتكاف صحيح بأصله، لكن جاءه في بحسب مذهبهم المؤثر من كونه في يوم العيد، فالمانع هنا ليس من أصل العمل، وإنما أتعلق النهي بالوصف، وبالتالي قالوا بأنه يمكن تصحيحه، وبالتالي فإنه يلزمه أن يعتكف يوما آخر غير أيام العيد. من الأمور التي يتكلم عنها أهل العلم مسألة اعتكاف الزوجة. المرأة المتزوجة الأصل صحة اعتكافها، لأنه قد اعتكف نساء النبي صلى الله عليه وسلم في عهده، لكن واتفق الفقهاء على أنه لا بد أن تستأذن الزوج، ولو اعتكفت بدون إذن الزوج فحينئذ هل يصح اعتكافها أو لا يصح؟ قال الحنابلة لا يصح اعتكافها. لماذا؟ قالوا لأن هذا اعتكاف منهي عنه فلا يصح. والجمهور يصححون الاعتكاف مع الإثم. لماذا؟ من أين نشأ الخلاف هنا؟ نشأ من خلافهم في مسألة صلاة في الدار المغصوبة، فهنا إذا توارد الأمر والنهي على محل واحد فحينئذ هل من وجهين، هل نقول بأنه باطل كما قال الحنابلة، أو نقول بأنه صحيح مع الإثم كما قال الجمهور؟ وهنا مسألة أخرى، وهي هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من الاعتكاف أو لا يحق؟ فالمالكية مثلا يرون أنه لا يحق للزوج أن يمنع زوجته من الاعتكاف إذا استأذنته، والجمهور يرون أن للزوج أن يمنع زوجته من الاعتكاف إذا لم يكن الاعتكاف واجبا. من أين نشأ الخلاف؟ نشأ الخلاف في هذه المسألة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فهل المراد هنا خصوص الصلاة، بحيث يقولون المساجد هنا لفظ أطلق يراد به الصلاة لأنه الوصف المعهود الذي يطلق في غالب لسان أهل الشرع، أو أن لفظة المساجد هنا يراد بها كل ما تعلق بالمساجد من العبادات ومنها الاعتكاف؟ وتلاحظون هنا أن الحنفية لا يقولون كما يقول الجمهور باستحباب ذهاب المرأة للمساجد من أجل صلاة الجماعة أو بإباحة ذلك، بل يرون أنه مكروه، وبعضهم يراه مكروها تنزيها، وبعضهم يقول هو مكروه تحريما. فالحنفية يخالف ويرون عدم استحباب ذهاب النساء إلى المساجد. ومنشأ قولهم هنا من قول عائشة رضي الله عنها: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من المساجد. الحنفية قالوا هذا دليل من الأثر عن عائشة رضي الله عنها بمطالعة حال النبي صلى الله عليه وسلم ومقاصد الشرع في هذا الباب. من المسائل المتعلقة بهذا الباب: ما لو اعتكفت المرأة بإذن زوجها اعتكافا مستحبا، ثم أراد الزوج منعها من إكماله، فهل يجوز له ذلك أو لا يجوز له؟ فالجمهور قالوا يجوز له ذلك، واستدل بعضهم على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. وهكذا فقالوا الاعتكاف أكثر ضررا من الصيام في هذا الباب. ومن المسائل المتعلقة بهذا الباب ما يتعلق بالنية، فهل النية ركن في الاعتكاف كما يقول جماهير أهل العلم، كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، أو أن النية شرط في الاعتكاف كما قال الحنفية؟ فهذا من مسائل الخلاف ومنشأ الخلاف: هل النية عبادة مقصودة لذاتها، أو أنها أمر تابع للنية للأعمال والعبادات، وبالتالي يكون ركنا فيها ولا يعد شرطا؟ لأنكم تعلمون أن الشرط خارج عن الماهية، بينما الركن جزء من أجزاء الماهية. ومن مسائل هذا أيضا: ما لو اعتكف الإنسان اعتكافا مستحبا ثم خرج لحاجة فعاد، فحينئذ هل يحتاج إلى تجديد نيته، أو أنه يكفيه النية الأولى؟ فالجماهير يقولون بأنه لا بد من تجديد نية الاعتكاف لوجود الخروج من المسجد المنافي للاعتكاف. وهناك قول للمالكية بأنه لا يلزمه تجديد الاعتكاف، قالوا لأنها عبادة متصلة، وبالتالي فإن المندوب إذا دخل فيه فإنه يلزمه. منشأ الخلاف في هذه المسألة: هل المندوب يلزم بالشروع فيه أو لا يلزم؟ فعند المالكية يقولون يلزم المندوب في الشروع فيه، وبالتالي إذا عاد لاعتكافه تكفيه النية الأولى لأنها عبادة واحدة، وبالتالي لا يحتاج إلى نية جديدة. وعند الجمهور يقولون لا يلزم الاعتكاف، لا يلزم المندوب بالشروع فيه، وبالتالي تكفيه النية الأولى. من المسائل المتعلقة بهذا الباب مسألة مكان الاعتكاف، فعند بعض أهل العلم أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة، والجمهور يصححون الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. وقد ورد حديث لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام والمسجد الأقصى وهذا المسجد، وهذا الحديث من جهة الرواة من جهة رواته صحيح الإسناد. ولذلك قال طائفة من التابعين بانحصار الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة، وذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى تصحيح الاعتكاف في جميع المساجد، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قالوا المساجد جمع معرف بأل فيفيد العموم مما يدل على تصحيح الاعتكاف في جميع المساجد. وقالوا إن قوله لا اعتكاف إلا في المسجد، قالوا يعني لا اعتكاف كامل أو لا اعتكاف ينال به الأجر الأكثر ونحو ذلك. من المسائل المساجد التي لا تقام فيها صلاة الجماعة أو التي لا يوجد فيها إمام، هل يصح الاعتكاف فيها أو لا يصح؟ فهناك جماهير أهل العلم قالوا بأنه لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة، وقال طائفة بأنه يصح الاعتكاف في المسجد ولو لم تقم فيه جماعة. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة أن الخروج من المعتكف لحاجة هل يؤثر على الاعتكاف أو لا؟ فإن من اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة سيحتاج إلى الخروج من أجل أن يصلي مع الجماعة، ولذا فعند الحنفية والحنابلة بأنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد جماعة تقام فيه الصلوات الخمس. أيضا هنا مسألة وهي مساجد الجماعة التي تقام فيها بعض الصلوات، يعني هناك مساجد يقام فيها صلاة الظهر فقط، فحينئذ هل يصح الاعتكاف فيه أو لا؟ قال الحنابلة يصح. لماذا؟ وقال الحنفية لا يصح. منشأ الخلاف هنا هل يلزم في الاعتكاف الصوم وبالتالي لا بد أن يكون الاعتكاف يوما كاملا، أو يكفي أدنى مسمى من الوقت؟ فهذا منشأ الخلاف في هذه المسألة. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الباب مسألة اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، فإن جماهير أهل العلم قالوا لا يصح للمرأة أن تعتكف في مسجد البيت، وإنما لا بد أن يكون اعتكافها في مسجد تقام فيه الجماعة، لأنه هو الذي يصح اعتكاف الرجال فيه. وسدلوا على ذلك بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعتكفن في مسجد بيوتهن. وهناك من قال أنا أفرق بين المجاورة في مكان الطاعة فأصححه حتى ولو في مسجد بيتها وبين الاعتكاف، بينما قال طائفة من الشافعية بأنه يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، قالوا لأنه مكان صلاتها. فحينئذ نشأ الخلاف هنا من كون الاعتكاف هل يقاس على الصلاة أو على اسم المسجد، فعندما نلاحظ أن من رأى أن اسم المسجد يراد به المعنى اللغوي كما فحينئذ يصحح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها لأنه لغة يسمى مسجدا، ومن رأى الالتفات إلى المعنى الاصطلاحي في معنى في اسم المسجد لم يصحح الاعتكاف إلا في مسجد له أحكام المسجد، من جهة أنه لا يجوز تبديله، ومن جهة أنه يمنع فيه الجنب من اللبث فيه ونحو ذلك من الأحكام. فمن راعى اسم المسجد في الاصطلاح الشرعي لم يصحح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها. ومن الأمور التي تتعلق بهذا مسألة هل يلزم أن يكون الاعتكاف يوما وليلة أو لا يلزم ذلك؟ فعند الجمهور، فعند الحنابلة والشافعية، أنه يصح الاعتكاف ولو لساعة واحدة، وخالفهم الآخرون ومنشأ الخلاف في هذه المسألة إلى الاختلاف في هل الصوم شرط من شروط صحة الاعتكاف أو ليس شرطا من شروطه. والمسألة الأخرى هي مسألة هل الصوم شرط الاعتكاف؟ فالحنفية والمالكية يقولون الاعتكاف شرط من الاعتكاف يشترط فيه الصوم، بينما قال هناك أيضا بعض المالكية يقولون الصوم ركن في الاعتكاف. وقد ورد في ذلك حديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا اعتكاف إلا بصيام. وهذا وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يشترط الصيام في الاعتكاف، ومنشأهم في هذا حديث عمر الذي ذكرته قبل قليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما قال له إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك، فصحح اعتكاف الليل، والليل ليس محلا من محال الصيام. ومنشأ الاختلاف في هذا الاختلاف من في أثر عائشة من جهة تصحيحه وتضعيفه، ومن جهة حجيته هل له حكم الرفع أو أنه موقوف على عائشة من أقوالها رضي الله عنها. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الباب إلى مسألة الاعتكاف المنذور، الاعتكاف الواجب، هل يلزم فيه النية أو يكفي بمجرد اللبث في المسجد؟ وهذا من مواطن الخلاف بين أهل العلم، منشأه أن الاعتكاف المنذور هل يتحقق بمجرد اللبث أو أنه عبادة مستقلة وبالتالي لا بد فيه من نية. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الأمر ما يتعلق ببداية وقت الاعتكاف، فإن من قال بأن الاعتكاف يكون يوما وليلة اختلفوا، فالجمهور على أن الجمهور منهم على أنه يلزم الاعتكاف من قبل غروب الشمس بحيث يكون جميع ليله في معتكفه، بينما قال آخرون بأنه يصح الاعتكاف بأي وقت، يعني يدخل في اعتكافه في أي وقت. ومنشأ الخلاف في هذا من حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ثم يدخل معتكفه، فهنا هل قولها يدخل معتكفه يعتبر دخولا جديدا واعتكافا جديدا، أو تكملة لاعتكاف قد بدأه من الليل؟ ومن المسائل التي تتعلق بهذا أن من نذر اعتكاف أيام هل يلزمه التتابع في ذلك أو لا يلزم؟ الحنابلة والشافعية قالوا لا يلزم التتابع، بحيث لو جعل كل يوم وحده أجزأ، وقال الآخرون بأنه يلزمه التتابع لأن هذا هو المفهوم من هذا اللفظ. والذي يظهر أن منشأ الخلاف في هذا هو دلالة أيام، هل تدل على معنى التتابع عند قرنها بلفظ أن الاعتكاف أو لا. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الباب ما يتعلق بأن من نذر أن يصوم أو أن يعتكف شهرا فإنه يلزمه شهر متتابع، بحيث يدخل مع دخول الشهر وينتهي اعتكافه بانتهاء الشهر. ومن الأمور التي تتعلق بمسائل الاعتكاف من نذر طاعة من الطاعات في أثناء الاعتكاف فحينئذ يلزمه القيام بذلك النذر عند الجمهور خلافا للشافعية. فالشافعية مثلا نذر أن يعتكف مصليا، فعند الشافعية يقول لا تلزمه الصلاة ويكفيه الاعتكاف، وعند الجمهور يقولون يلزمه الجمع بينهما، أن يكون مصليا في غير أوقات النهي وأن يكون معتكفا. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الباب أن من نذر اعتكافا في غير المساجد فحينئذ هل يصح نذره ويلزمه أن يعتكف في مسجد، أو نقول بأن النذر لم ينعقد لأن غير المساجد ليست محلا للاعتكاف؟ منشأه من تقديم أي اللفظين، من تقديم أي اللفظين، تقديم لفظ الاعتكاف وبالتالي لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد، أو من تقديم لفظ النذر وبالتالي نقول يلزمك يصح النذر حينئذ ويلزمك أن تصرفه لمسجد. ومن المسائل في هذا أن من نذر اعتكافا في مسجد جاز له أن يعتكف في أي مسجد، إلا إذا كان اعتكافه إذا كان نذره لاعتكاف في مسجد فاضل، فحينئذ لا يحق له أن يعتكف في مسجد أقل من ذلك المسجد. فمن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام إلى هذا أفضل المساجد، وبالتالي لا يجوز له أن يصرفه لغيره من المساجد. وهكذا إذا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي حينئذ نقول يجوز له أن يصرفه للمسجد النبوي أو لما هو أفضل منه الذي هو المسجد الحرام. وهكذا إذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن يعتكف في أي المسجدين. وقد ورد في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف، نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتكف في المسجد النبوي. طيب، من المسائل المتعلقة بهذا أن من نذر أن يعتكف في مسجد في مسجد من المساجد، فهل يجوز صرفه إلى مسجد آخر أو لا يجوز له ذلك؟ فالجماهير ومنهم الحنابلة والشافعية يجيزون أن يعتكف في أي مسجد، قالوا لتماثل المساجد في هذا، ولأنه لا قصد للشارع في تعيين مسجد بعينه في هذا الأمر، وبالتالي فإنه لا يلزم أن يكون الاعتكاف في ذلك المسجد. ومن المسائل في هذا أن من نذر أن يعتكف في مسجد يلزم شد الرحل إليه، فجماهير أهل العلم يقولون يمنع منه، وقال طائفة بأنه يصح. ومنشأ الخلاف في هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، فحينئذ قال الجماهير بأن هذا خبر يقتضي النهي، وبالتالي فإنه يمنع من شد الرحل لاعتكاف في مسجد. من الأمور التي تتعلق بهذا الباب مسألة الاشتراط في الاعتكاف. إذا اشترط الإنسان في الاعتكاف، قال مثلا أنا سأعتكف 10 وأشترط أنه يحق لي أن أذهب إلى مكاني في الفندق لأغتسل فيه، أو أذهب وقت الإفطار لأفطر في المطعم، فحينئذ هل يصدق عليه أنه قد اعتكف 10 أو لا يصدق عليه ذلك؟ فهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، وجماهير أهل العلم على تصحيح هذا الشرط وجوازه وصحة العمل به. وهناك وقال المالكية بأن الشرط هذا لا يصح. لماذا وقع الاختلاف؟ قال المالكية هذا شرط ينافي مقتضى الاعتكاف وبالتالي لا يصح، وقال الجمهور بصحته وقاسوه على الحج في قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لك ما اشترطت على ربك. فهذا منشأ الاختلاف في هذه المسألة. ما هي فائدة هذه المسألة وما أثرها؟ إذا اشترط فخرج وكان اعتكافا واجبا بالنذر، فعند المالكية يقولون اشتراطه لا يصح، وبالتالي يلزمه قضاء تلك الأيام لأنه لم يفي بنذره، وعند الجمهور يقولون اعتكافه يصح وبالتالي لا يجب عليه قضاء ذلك الاعتكاف. من الأمور التي تتعلق بهذه المسألة أو من هذا الباب ما يتعلق بمفسدات الاعتكاف. اتفق أهل العلم على منع المعتكف من الجماع بقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لكن إذا جامع فهل يبطل اعتكافه؟ إن كان الجماع عمدا ذاكرا لاعتكافه بطل بالإجماع، لكن إن فعله ناسيا فحينئذ هل يبطل اعتكافه أو لا؟ قال الجمهور نعم يبطل لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، قالوا هذا نهي والأصل في النهي أن يقتضي الفساد. وذهب الشافعية إلى أن الجماع ناسيا لا يبطل به الاعتكاف، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. منشأ الخلاف هنا في أن الحديث هل يراد به رفع الإثم والجناح أو أن المراد به رفع المؤاخذة مطلقا؟ الجمهور يقولون الحديث يراد به رفع الإثم والجناح، والشافعية يقولون هو لرفع المؤاخذة وبالتالي لا تترتب على فعل الجماع ناسيا ما يترتب على من جامع متعمدا. من الأمور التي تتعلق بهذا الباب مقدمات الجماع، هل هي أو كالمس بشهوة والقبلة، هل هي مما يؤثر على الاعتكاف أو لا؟ الحنفية والحنابلة يقولون إن أنزل فإنه حينئذ يتأثر جماعه، يتأثر اعتكافه بذلك، ولكن إذا لم ينزل فإن اعتكافه لا يفسد بذلك. وإذن فرقوا، والمالكية يقولون بأنه إذا كان ذلك عن عمد بطل اعتكافه أنزل أو لم ينزل، والشافعية يرون أن هذا مؤثر على الاعتكاف مطلقا. ولعل هذه المسألة يمكن أن طائفة ربطوها بمسألة انتقاض الوضوء بمس المرأة، هل يكون بشهوة أو بدون شهوة، وما الحكم في كل منها. من الأمور المتعلقة بهذا ما يتعلق بخروج الإنسان من معتكفه، إن كان الخروج لحاجة فهذا لا يبطل به الاعتكاف، ولكن إذا كان الخروج للاعتكاف من أجل أمر يمكن للإنسان أن يستغني عنه، حاجة يمكن أن يستغني عنها، فحينئذ هل يعد هذا مما يؤثر في الاعتكاف أو لا؟ ومن أمثلته من خرج للاغتسال أو خرج للوضوء إذا أمكنه أن يتوضأ داخل المسجد أو أن يغتسل في المسجد، فحينئذ وقع الخلاف بينهم. ومنشأ الخلاف في هذا أن الاعتكاف هل يؤثر عليه مطلق الخروج أو أن الذي يؤثر عليه الخروج لغير حاجة. من الأمور التي تتعلق بهذا وأشرت إليه قبل قليل، ما لو خرج الإنسان من أجل الأكل والشرب، فالحنابلة والحنفية والمالكية أن هذا مؤثر على الاعتكاف، لأن هذا لأن الإنسان يمكنه أن يستغني عن الخروج إذا كان هناك من يحضر له الطعام. والشافعية يرون أن المعتكف يجوز له الخروج من المسجد من أجل الأكل، وقالوا لأن الأكل في المسجد يستحيى منه، وبالتالي فلا يؤثر على الاعتكاف خروجه من المسجد من أجل الأكل والشرب. من المسائل المتعلقة بهذا مسألة غسل الجمعة، لو خرج من الاعتكاف من أجل غسل الجمعة هل هذا مؤثر على اعتكافه؟ قال المالكية لا يؤثر، وقال الجمهور بل هو مؤثر. ومنشأ الخلاف في هذا من الاختلاف في تأكد الاغتسال لصلاة الجمعة، والنظر هل المرخص للإنسان في الخروج من الاعتكاف هو الحاجة التي يحتاج إليها الإنسان ومن ذلك غسل الجمعة، أو أنه حاجة لا يمكن أن يستغني الإنسان عنها. فهذه مسائل من مسائل الاعتكاف. من مسائل الاعتكاف أيضا ما لو خرج المعتكف لعيادة المرضى وصلاة الجنازة، فجماهير أهل العلم على أنه لا يجوز أن يخرج المعتكف لهذه الأمور، بل حكاه بعضهم اتفاقا، وإنما الاختلاف فيما إذا اشترط أن يخرج لهذه الأمور فهل يجوز له الخروج أو لا. فمن صحح الشرط وقال بأن الاعتكاف يدخله الاشتراط فإنه حينئذ أجاز الشرط في مثل ذلك. فمن الأمور التي تتعلق بهذا من خرج ناسيا، معتكف خرج من المسجد ناسيا لاعتكافه، فعند الحنفية والمالكية أن اعتكافه يبطل بذلك، لأن هذا خروج وترك للاعتكاف، وبالتالي لا يصدق عليه أنه لا زال معتكفا. والشافعية والحنابلة يرون أن من خرج ناسيا فإنه لا يبطل اعتكافه بذلك، للحديث إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان، قالوا فهذا قد خرج ناسيا. ومنشأ هذا أيضا من الالتفات إلى هل الرفع للإثم أو الرفع للمؤاخذة مطلقا. من خرج لأداء الشهادة مثل من خرج ناسيا، فعند المالكية والحنفية يبطل اعتكافه بذلك. والشافعية والحنابلة يقولون إن كان يلزمه هذا الخروج لأداء الشهادة فحينئذ لا يبطل اعتكافه بهذا الخروج، لأنه خروج لازم وبالتالي لا يبطل اعتكافه به. من المسائل ما لو خرج لكونه مريضا، فإن كان المرض يسيرا يتحمل مثله هذا لا يسوغ للإنسان أن يخرج من المسجد، وبالتالي يتأثر اعتكافه بهذا الخروج. أما المرض الشديد الذي لا يمكن أن يبقى معه الإنسان في المسجد، فحينئذ هل يعد هذا من مفسدات الاعتكاف أو لا؟ فالجماهير قالوا بأنه لا يبطل الاعتكاف بذلك، كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة خلافا لبعض الحنفية. من المسائل التي ذكروها أيضا لو انهدم المسجد، فحينئذ إذا انهدم فإنه يلزمه الذهاب إلى مسجد آخر ليتم اعتكافه فيه. لو أكره على الخروج من المسجد، فحينئذ هل يفسد اعتكافه بذلك؟ وبالتالي إذا كان الاعتكاف منذورا يلزمه قضاؤه، أو أننا نقول بأنه لا يفسد اعتكافه بذلك؟ فهذا فيه من الخلاف ما يماثل الخلاف في الناسي. أما خروج المعتكف بغير عذر فهذا بالاتفاق أنه مؤثر. من الأمور التي تتعلق بهذا الباب أن الاعتكاف يكون في الموطن المعد للصلاة من المسجد بلا إشكال، فصالة الصلاة هذه لا إشكال في صحة الاعتكاف فيها، لكن رحبة المسجد التي هي الفناء خارج المسجد أو الساحة الخارجية للمسجد، فهذه هل يصح الاعتكاف فيها أو لا يصح؟ للعلماء فيها ثلاثة أقوال، منهم من صحح الاعتكاف فيها، ومنهم من منع الاعتكاف فيها، ومنهم من قال بأنها إذا كانت محاطة صح الاعتكاف فيها، وإن لم تكن محاطة فإنه لا يصح الاعتكاف فيها. ومنشأ البحث في هذا هل رحبة المسجد من المسجد فتأخذ أحكامه فيمنع من البيع فيها مثلا، وتمنع الحائض والجنب من اللبث فيهما ونحو ذلك. عندنا من المسائل سطح المسجد، فسطح المسجد إذا كان مما يصلى فيه فلا إشكال بأنه يصح الاعتكاف فيه، لكن إذا لم يكن يصلى فيه، فطائفة صححوا الاعتكاف قالوا لأن الهواء له حكم القرار، ومنهم من منع وقال لا يصح الاعتكاف لأنه ليس مخصصا للصلاة فيه. من المسائل المتعلقة بهذا الباب أن من طرأ عليه مانع من الموانع التي تمنع من صحة الاعتكاف فإنه يبطل اعتكافه فيما يأتي. ومن ذلك مثلا لو طرأ عليه الجنون أو طرأ عليه الردة ونحو ذلك. وهكذا من المسائل المتعلقة بهذا أن من شرب مسكرا، فإن كان شربه للمسكر على جهة محرمة فهذا يبطل اعتكافه لأنه يتنافى مع المسجد، وقد قال الله جل وعلا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لكن من كان معذورا في سكره، شربه وهو لا يعلم أنه مسكر، فحينئذ هل يبطل اعتكافه بذلك؟ قال الجمهور بأنه لا يبطل اعتكافه لأنه معذور في ذلك الأمر. وقال طائفة بأن حال زوال العقل يتنافى مع الاعتكاف، فمن نظر إلى عذره صحح اعتكافه، ومن نظر إلى ما يتناسب مع الاعتكاف من حضور الذهن قال ببطلان اعتكافه. ومن الأمور التي تتعلق بهذا الباب لو أن امرأة نذرت اعتكافا لمدة شهر، فحينئذ ما مدة اعتكافها؟ هي أيام الحيض والنفاس لا يجوز لها أن تلبث وبالتالي لا تعتكف. طيب أيام الحيض، حينئذ هل نقول يلزمها قضاؤها أو نقول بأنه تخرج أيام الحيض ثم تعود ولا يلزمها قضاء أيام الحيض؟ هنا قولان لأهل العلم. منشأ الخلاف في هذا أن لفظة شهر التي تلفظت بها حال النذر بالاعتكاف هل يحمل على المدلول اللغوي وبالتالي لا بد من 30 شهر كامل، أو على المدلول العرفي فهو في حق الحائض بالنسبة للاعتكاف لا يشمل أيام حيضها، وبالتالي وقع الخلاف في هذه المسألة. فهذه مسائل من مسائل الاعتكاف، وقد ذكرنا منشأ الاختلاف فيها، وعندنا عدد من المسائل الحادثة التي وجدت في زمننا الحاضر. فمن هذه المسائل ما يتعلق بمشاهدة ما يكون في الجوالات ونحوها في أيام الاعتكاف، فمن ومثل هذا فيما يتعلق بالمحادثة بالهاتف. خلونا نأخذ بحث المكالمة الآخرين بواسطة الهاتف في أيام الاعتكاف. يعني في الزمن السابق لم يكن عندهم جوالات، اليوم عند الناس جوالات، فالمعتكف إذا كان معه الجوال هل يجوز له أن يحادث الآخرين بواسطة الجوال أو لا؟ فنقول إذا لم يكن في ذلك الحديث ما لا يتناسب مع الاعتكاف فلا يؤثر على الاعتكاف على الصحيح. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفاً وكان نساؤه يزرنه في اعتكافه فيتحدثن معه، فلما أرادت صفية أن تنقلب إلى بيتها انقلب معها. فهذا دليل على جواز حديثه وكلامه في أثناء اعتكافه. لكن ما حكم مشاهدة ما يكون في هذه الجوالات أو قنوات الاتصال؟ نقول بحسب ما يراه، فإن كان طاعة مثل كونه يشاهد آيات القرآنية أو تسجيل لآيات وقراءة القرآن، فهذا مندوب وبالتالي لا يتنافى مع الاعتكاف. وأما مشاهدته لما لا يحل له أن يشاهده فهذا يتنافى مع حال الاعتكاف، لأنه إنما اعتكف من أجل أن يطيع الله لا من أجل أن يعصيه. من المسائل الحادثة أن في زمننا الحاضر بنيت المساجد بهذا البناء، وبالتالي قد يجعل في المسجد بعض الغرف الجانبية التي تكون فيه، فهذه الغرف إن كانت أبوابها على الخارج وليس لها أبواب على الداخل فحينئذ لا تعد من المسجد ولا تأخذ أحكامه، وإنما تعد مما يتبع المسجد، وبالتالي لا يصح الاعتكاف فيها. أما إن كانت أبوابها للداخل وليس لها أبواب للخارج وكانت مهيئة للصلاة لا لغرض آخر فهذه يصح الاعتكاف فيها. وأما إذا كانت مهيئة لغير الصلاة مثل الغرف التي توضع لحلقات تحفيظ القرآن والتي توضع للنظافة، فإن كانت لا يصلى فيها فلا يصح الاعتكاف فيها، وإن كانت يصلى فيها فإنه حينئذ يصح الاعتكاف فيها على الصحيح. من المسائل أيضا التي يمكن أن تكون حادثة في عصرنا الحاضر مسألة السكنة أو المجاورة في الحرمين الشريفين في الفنادق القريبة والمطلة، فحينئذ هذه المساكن ليست داخل المسجد وبالتالي لا يصح الاعتكاف فيها. هناك مصليات تكون في هذه المواطن يصلي الناس فيها تبعا للمسجد الحرام أو المسجد النبوي، ففي هذه الحال هل يصح الاعتكاف في هذه المواطن أو لا يصح؟ نقول هذا تابع لكونها مسجدا، فهي ليست مساجد وبالتالي لا تعد قد أوقفت على كونها مسجدا. ومن ثم لو أريد تغيير ذلك الموطن ونقله لموطن آخر فحينئذ نقول يجوز ذلك. لما؟ لأنه لم يدخل في أحكام المساجد وبالتالي لا يصح الاعتكاف فيها، ويعد من لبث فيها مجاورا ولا يعد معتكفا. فهذه أحكام ومسائل مما تتعلق بهذا الباب، باب الاعتكاف، حاولت أن أربطها بمنشأ الخلاف فيها ليتبين الحكم ولتربط المسائل بعضها ببعضها الآخر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.